بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فضل الله جل وعلا على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم، فالسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرور الكرام، وإنما استغل هذه المواسم الفاضلة. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث فيها صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، بل يكفيها شرفا وفضلا أن الله جل وعلا أقسم بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم. وهذا يستدعي من العبد أن يجتهد فيها ويكثر من الأعمال الصالحة، وأن يحسن استقبالها واغتنامها. وأذكر لكم بعض الأمور والنصائح والتوجيهات التي تتعلق بهذه العشر. فهذه العشر يستقبلها المسلم بالتوبة الصادقة، التوبة الصادقة مما اقترفه العبد من الذنوب والخطايا، فلا فلاح للعبد في الدنيا والآخرة إلا بتوبته إلى الله جل وعلا توبة نصوحا، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الثاني مما نستقبل به هذه العشر العزم الجاد على اغتنام هذه العشر، فينبغي الحرص الشديد على عمارة هذه الأوقات الفاضلة بالأعمال والأقوال الصالحة، ومن عزم على شيء أعانه الله سبحانه وتعالى وهيئ له الأسباب التي تعينه على الأعمال الصالحة، ومن صدق مع الله صدق الله جل وعلا معه، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثالث مما نستقبل به هذه العشر البعد عن الذنوب والمعاصي التي هي أسباب للبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فقد يحرم الإنسان الطاعة وحلاوتها بسبب ما يقترفه من الذنوب والمعاصي. فاحرص في هذه الأيام الفاضلة على أن تغتنمها وتستغلها أحسن استغلال قبل أن يفوتك ولا تساعة من دم حينما تنقضي هذه العشر وقد لم تستغلها أو فرطت فيها. هذه الأيام العشر فضائلها عظيمة، فالله جل وعلا أقسم بها، وهذه الأيام الفاضلة أيام مباركة يشرع فيها الذكر ويستحب فيها، كما قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. أيضا من فضائل هذه الأيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وفي هذه الأيام العشر أيضا يوم عرفة، ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران. ولو لم يكن في هذه العشر إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا. فالحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وأيضا في هذه الأيام العشر يوم النحر، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وأيضا في هذه الأيام العشر تجتمع أمهات الأعمال الصالحة، وهذا يجعل لهذه العشر مزية خاصة دون سائر الأيام. ففي هذه الأيام العشر الصلاة والصيام والصدقة وتحقيق ركن الحج، ولا يتأتى الحج إلا في هذه الأيام. فاجتمع في هذه الأيام من أمهات الأعمال الصالحة ما جعل هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا. ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فإذا تبين لك أخي المسلم فضل هذه الأيام وأنها من المواسم المباركة، فحري أن تختص هذه الأيام عندك بمزيد عناية واهتمام، وأن تحرص على مجاهدة نفسك بالطاعات، وأن تكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات. ولذلك كان السلف يعظمون أياما مباركة في السنة 13 يوما، أو يعني 10 أيام في 3 أيام من السنة، أوقات من السنة، العشر الأخيرة من شهر رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، وقيل أيضا العشر الأول من شهر الله المحرم. فهذه الأيام الفاضلة أيام عظيمة، وخصوصا أيام العشر من ذي الحجة، وكذلك ليالي العشر من رمضان، الأواخر من رمضان. إذن في هذه الأيام المباركة تستحب بعض الأعمال الصالحة، ومن أجلها الحج لمن تيسر له الحج. وكما هو معلوم في هذه السنة فإن الحج اقتصر على فئة معينة، وذلك بسبب هذه الجائحة وهذا الوباء الذي انتشر، فلن يتيسر لكثير من حجاج العالم الحج. ولكن النية الصادقة، النية والعزم الصادق على أداء هذه الطاعة وهذه العبادة، فبالنية ربما يبلغ العبد العمل كاملا ولو لم يعمل، فينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم وادي ولا سلتم مسيرا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فقد يعذر الإنسان ويحبس من الذهاب إلى الطاعة، ولكن الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه يكرمه بالأجر والثواب على هذه النية الصادقة وإن لم يعمل. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة الصيام، سواء كان هذا الصيام صياما للتسع من أول يوم إلى اليوم التاسع، أو صيام اليوم التاسع وهو يوم عرفة. وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، أي أنه يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. وأيضا من أجل الأعمال الصلاة والمحافظة عليها. وعندما نعني الصلاة لا نتكلم عن الفريضة، إذ أن الفريضة لا تنفك عن المسلم في يومه وفي ليلته، وإنما نقصد ونعني بذلك نوافل الصيام، نوافل الصلاة من الصلوات القبلية أو البعدية أو غيرها من النوافل التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأيضا من الأعمال الصالحة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتحميد والتهليل، وما يتيسر من ذكر الله سبحانه وتعالى، قد قال صلى الله عليه وسلم في هذه العشر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فيستحب للمسلم أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير سواء من أول هذه العشر ومع ابتدائها، أو في الذكر المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى نهاية أيام التشريق عقب الصلوات المفروضة. وأيضا يستحب للمسلم أن يكثر من الصدقات، فالصدقة فضلها عظيم، بركة في المال وسعة في الرزق وتكفير للذنوب والخطايا واستظلال بظلها يوم القيامة، وتطفئ على أهل القبور حرها، فضائلها كثيرة جدا، ويجد العبد آثارها في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا هناك أعمال صالحة نذكرها من باب الاختصار كقراءة القرآن والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والإحسان للجيران وإكرام الضيف والإنفاق في سبيل الله وكفالة الأيتام وزيارة المرضى وقضاء حوائج الناس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبر. أبواب الخير كثيرة جدا لا يحصيها الإنسان، فهذه فرصة للعبد أن يستغل هذه الأيام الفاضلة بهذه الأعمال الصالحة وأن ينوع بينها، عسى أن يكتب من الفائزين في هذه الأيام العشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الأعمال الصالحة وأن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا للأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا للأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أم عبدالله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم عبدالله، تفضلي.
الله يحييك. سؤالي لفضيلة الشيخ، أول شيء بس أحب أقول أن هذه يعني أول سنة من بعد وفاة الوالد الله يرحمه ويرحم جميع موقف المسلمين، فإن شاء الله يعني السنة أنا اللي ناوية يعني أقوم بموضوع الأضحية. فأحتاج بعض الاستفسارات، يعني هل هو يعني فرض أني أنا مثلا في أول يوم العيد يكون الذبح، أو ممكن يكون يوم قبل أو بعد؟ وثاني شيء، هل يعني مثلا هل يجب أن فعلا يعني يصير الذبح مباشرة، أم ممكن مثلا عن طريق الجمعيات اللي تصير في الهلال الأحمر؟ واضح؟
إن شاء الله واضح. عبد الله جزاك الله خير. نعم نجي فضل الشيخ أو معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يحييك، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك.
كيف حالك شيخ الكريم؟
الله يحييك يسلمك يا أخي.
الله يبارك فيك. شيخ عندي ثلاثة أسئلة بخصوص الأضحية.
نعم.
السؤال الأول، هل يعني تعرف الحين وايد في صار خلاف في موضوع اللي هو اللي بيضحي لازم يمسك عن الشعر وعن النظافة، فنبغي توضيح في المسألة، وهل مثلا إذا واحد ما أتى بالموضوع هذا عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ واضح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك بخصوص الأضحية، شو الأفضل داخل الدولة ولا خارج الدولة؟ علما أن داخل الدولة الناس الحمد لله نحن في بلد خير ومكتفين، فشو الأفضل؟ والسؤال الثالث هو الأخير، وسمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على كل بيت أضحية إذا ما صح الحديث، فهل هذا الحديث صحيح ولا في شيء؟ يعني هل على كل بيت، على كل إنسان مقتدر لازم عليه أضحية في كل سنة؟
جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. تسمع الجافة الشيخ. نعم جافة الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة تقول بعد وفاة الوالد أنا سأقوم في هذه السنة بذبح الأضحية، فتريد منك الأصيح بعض النصائح والتوجيهات وتسأل تقول هل الذبح يجب أن يكون في أول يوم أو يجوز أن تؤخر؟ نعم. فالشيخ تقول أنها ستذبح في بعد وفاة الوالد، تقول أول سنة سأقوم بذبح الأضحية هذه السنة، فتريد منك الفصيح بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالأضحية. ومن هذه المسائل التي تريد إيضاحها تقول هل الذبح فقط في أول يوم أو يجوز تأخير الذبح إلى ثاني يوم أو ثالث يوم، إلى متى ينتهي وقت الذبح؟ وأيضا تقول فالشيخ هل الذبح فقط يكون مباشرة بالشخص بنفسه يقوم بالذبح، أو يجوز حتى فالشيخ توكيل الجمعيات الخيرية؟
الحمد لله. الأضحية من الشعائر التي حث عليها ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى فصل لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأضحية عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم إلى المدينة، فهي شعيرة من الشعائر. ولذلك يقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن فالأضاحي والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي من جملة الشعائر، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود من هذه الأضحية ليس هو مجرد اللحم فقط، وإنما تعظيم الله جل وعلا بالتقرب إليه بذبح هذه الأضحية وهذه الأضحية لها أحكام متعلقة بها فيما يتعلق بسنها وفيما يتعلق بكونها من أي أنواع التي تذبح. فالذي يذبح هو فقط هو بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الضأن أو الغنم، فهذه هي بهيمة الأنعام التي يتقرب بها في الأضاحي، ولها أسنانها المتعلقة بها، فالضأن 6 أشهر فما فوق، والغنم 1 سنة فما فوق، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنوات. فإذا هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأضحية. وأيضا من الأحكام المتعلقة بهذه الأضحية ما تسأل عنه الأخت السائلة، من ماذا؟ من وقت الذبح. فالذبح له وقت، ووقت الذبح يبدأ من عقب الفراغ من صلاة العيد، ويستمر هذا الوقت إلى انقضاء آخر أيام التشريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. إذن فهذه الأضحية لها وقت تبدأ به، وهو من أول الفراغ من صلاة العيد، عيد الأضحى، ثم يستمر هذا إلى آخر أيام التشريق. وما سألت عنه بخصوص الذبح، هل الذبح يكون في يفضل أن يكون في الدولة أو يكون خارج الدولة؟ نقول أصل الذبح هو أن يكون يأكل الذابح من ذبيحته، هذا أفضل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح، وأول أمر بدأ به هو أن أكل عليه الصلاة والسلام من أضحيته، فلم يزل صلى الله عليه وسلم ممسكا حتى أكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي الذبح والأكل من الأضحية، وهذا طبعا إذا تيسر للإنسان أن يذبح وأن يأكل من أضحيته فهذا هو الأفضل، فإن تعثر على الإنسان الذبح في الدولة والأكل من هذه، أن تعذر عليه الأكل من أضحيته بسبب مثلا الاحترازات الصحية التي لا يستطيع هو التقيد بها، فلا يستطيع مثلا أن يأخذ بأضحيته وأن يذهب بها إلى المسلخ حتى تذبح. قد يصعب هذا على كثير من الناس، قد يصعب على كثير من الناس. فإذا ما فالحل ها هنا والله أعلم هو التوكيل، أما التوكيل في داخل الدولة أو خارج الدولة. وهل الأفضل أن يكون التوكيل هذا في داخل الدولة أو خارج الدولة؟ الأمر يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك سيان، مرجع ذلك إلى ما تراه الجمعيات الخيرية. فإن كانت هذه الجمعيات تضحي في الدولة وهم يوصلونها إلى الفقراء والمساكين، لحل هذا يكون أفضل، لأن هذا يعد من التبرع والصدقة بالمال. والصدقة بالمال إن كانت في محل الإنسان فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الصدقة قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإذا كان الفقراء موجودين في الدولة وهذه الجمعيات تعطيها لأولئك الفقراء والمحتاجين في الدولة فهذا طيب، وإن تبرعتم بها إلى الجهات الخيرية خارج الدولة فكذلك أيضا هذا أمر طيب، هذا أمر طيب، لأن الفقراء لعلهم من يكونوا أكثر حاجة في خارج الدولة. فالأمر والله أعلم في حال التصدق بثمنها يستوي أن يكون في الدولة أو خارج الدولة. فإن كانت هذه الجهدة تعتني بأن توصل هذا اللحم إلى المحتاجين داخل الدولة فهذا أمر طيب، وإن أرسلتها إلى خارج الدولة ممن يحتاج إليها من الفقراء والمساكين في خارج الدولة فأيضا هذا أمر طيب والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بعمر فضل الشيخ عن الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظافر بالنسبة للمضحي إذا دخل عشر ذي الحجة، فيقول فضل الشيخ يريد بعض الأحكام المتعلقة بالإمساك، ويقول إذا لم يمسك الشخص وأراد أن يضحي هل عليه شيء؟ فأيضا فضل الشيخ ذكر مسألة الأفضل، وجبت فضل الشيخ الأفضل هل داخل الدولة أو خارج الدولة، جبت فضل الشيخ لهذا السؤال. وأيضا فضل الشيخ مسألة حديث على كل بيت أضحية، هل يصح يقول هذا الحديث؟
أما ما يتعلق بسؤال أخ السائل عن الإمساك عن الشعر والأظفار، في الحقيقة هذه المسألة لابد أن يتنبه إليها من عدة نواحي. الناحية الأولى أن الأضحية صحيحة سواء أخذت من هذه الأضحية أخذت من الشعر فالأضحية صحيحة، لا علاقة لقضية صحة الأضحية بالأخذ من الشعر والأظفار. كثير من الناس عندما يأتي إلى الأضحية ويريد أن يضحي يقول لا أنا لا أستطيع أن أضحي لأني أخذت من الشعر والأظفار، فهذه المسألة لابد أن تكون مقررة. إن أخذت من الشعر والأظفار فهذا لا يعني أن أضحيتك قد بطلت أو أنك لا يجوز لك أن تضحي، أنت تضحي والأضحية صحيحة سواء أخذت من شعرك أو لم تأخذ من شعرك. لعلنا إن شاء الله نزيد المسألة أكثر
إن شاء الله. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
السيك
بالنور العافية.
الله
يحفظك ويبارك فيك.
الله يرحم والديكم. بالنسبة للميت ما يضحى عنه، هذا السؤال. والسؤال الثاني شو هل يعني في حكم أن يقول لك والله الحرمة لازم تشهد ضحيته تكون
مكوى
على الضحية، ما أدري يعني. شو
هذا
الشيخ؟ بارك الله فيكم.
إن شاء الله خير أخ راشد. أسمع جاف الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عمر بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي، المسائل والأحكام المتعلقة بذلك.
نعم. فالمسألة الأولى وهي الأهم في نظري والله أعلم أنه لا تعلق بصحة الأضحية أو بطلان الأضحية بموضوع الأخذ من الشعر والأظفار. الأضحية متى ما توفرت فيها الشروط الصحيحة التي يحكم من أجلها أنها أضحية صحيحة، سواء ما يتعلق بأوصافها وسواء ما يتعلق بوقت الذبح فيها وسواء ما يتعلق بسلامتها من العيوب، إذا توفرت فيها هذه الأضحية توفرت فيها جميع الشروط فالأضحية صحيحة. فالأضحية صحيحة. هناك حكم خارجي يتعلق بها وهو ما يتعلق بالإمساك بالشعر والأظفار، وهذه المسألة مسألة محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى وجوب الإمساك عن الشعر والأظفار أو مس البشرة، ومن أهل العلم من يرى أن ذلك حكمه حكم الاستحباب، لأن الأضحية في الأصل هي مستحبة، وما يتعلق بها من حكم كذلك يأخذ حكم الاستحباب. إذن فهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وهي في الحقيقة راجعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، وفي لفظ في رواية فليمسك عن شعره وأظفاره. فإذن هذا الحديث في هذه المسألة، وهي تدور على هذين الحكمين: وجوب الإمساك أو استحباب الإمساك، والأخذ من الشعر والأظفار حكمه حكم استحباب. إذن هي مسألة خلافية بين العلماء، وقد قلنا أن هذه المسألة لا تعلق بها بصحة الأضحية. الأضحية صحيحة إذا ما تستكملت الشروط، شروطها صحيحة في الوقت وفي الأوصاف والسلامة من العيوب، فالأضحية صحيحة ولا تعلق لمسألة الأخذ والشعر، إنما هي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا من الحديث. وفي ذلك حكم كثيرة من هذه الحكم، قالوا أن المضحي ها هنا يتشبه بالحاج الذي يتقرب بالهدي في يوم النحر، فإنه يمسك عن الشعر ومس الشعر والأظفار مقيم ولم يحج، فإنه يتشبه بذلك الحاج. وحكم أخرى استنبطها العلماء. إذن فهذه المسألة دائرة بين هذين القولين، بين قول يرى بأن هذا حكمه حكم الاستحباب، وبين من يرى أن هذا القول قول وجوب. وجمهور العلماء على أن حكم ذلك هو الاستحباب، وهي في الحقيقة 10 أيام يتحرز الإنسان مع دخول هذه الأيام العشر فيمسك عن الشعر والأظفار، وإنما هي 10 أيام يستطيع المسلم أن يصبر نفسه فيها. وأيضا هناك حكم آخر أيضا، وهو أن الأخذ من الشعر والأظفار مرجعه عند الاختيار، أما عند وجود الضرر فيجوز لك أن تأخذ من شعرك وأظفارك. فلو أن الإنسان احتاج إلى أن يأخذ من الشعر بسبب وجود مرض، أو احتاج بسبب وجود القذر والأذى في الظفر وقد فحش بشكل كبير وقد تأذى منه، فهنا يجوز له أن يأخذ عند وجود الحاجة الماسة، عند الحاجة الماسة. فلا بد أن يلاحظ الأمرين، لا تعلق لمسألة الأخذ من الأظافر أو من الشعر بصحة الأضحية، والأمر الثاني أنه إذا تم الأخذ بناء على وجود الضرر المتعلق بالأذى من الشعر أو من الأظفار فهنا يجوز عند وجود الضرر، أما إذا لم يوجد الضرر فها هنا قد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو عمر يقول: هل يصح حديث على كل بيت أضحية؟
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو حديث يحسنه بعض أهل العلم، فسنده حسن إن شاء الله. ولكن ظاهر الحديث وإن كان يدل على وجوب الأضحية، لكن جماهير أهل العلم على أن الأضحية مستحبة، فحكم هذا الحديث هو أنه محمول على استحباب الأضحية وليس على وجوب الأضحية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يسأل يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للميت هل يضحى عنه أو يشرك في الأضحية؟
الأضحية إنما يضحى عن الأحياء، هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحون عن أنفسهم وعن أهليهم. فإن ضحى الإنسان وأشرك معه أمواته من المسلمين فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله أن ينوي بذلك الأضحية عن نفسه وأهل بيته وعن أمواته من المسلمين فيشركهم مع الأحياء، والله أعلم.
جزاك الله خير. رفع الشيخ أيضا يقول بالنسبة للمرأة هل يجب أن تشهد أضحيتها؟
لا يجب على الرجل أو على المرأة أن يشهدوا الأضحية، لا يجب عليهم. وحكم حضور الذبح استحبه كثير من أهل العلم، حضور وشهود ذبح الأضحية، ولكن الحديث فيه لا يصح، لا يصح الحديث في شهود الأضحية، وأنه مع أول قطرة يغفر لهم كذا وكذا من الذنوب. إذن فحديث شهود الأضحية لا يصح، ولكن شهدوا الأضحية المقصود منه هو تعلق القلب بهذه الشعيرة، تعلق القلب بهذه الشريعة وتعظيم الذبح الذي يكون لله سبحانه وتعالى. فإن تيسر فهو حسن، ولكن الآن كما هو معلوم أن التوجيهات جاءت بأن الذبح لا يكون في البيوت، وإنما يكون في الجهات أو الأماكن المخصصة كالمسالخ، هي الأماكن التي يسمح فيها بالذبح. فإن شهدها في تلك الأماكن وسمح بذلك وسمحت بذلك الجهات المختصة فهذا يعد من شهود الأضحية، وإن لم يتيسر وتم توكيل الجهات المختصة بالذبح وتسليم الأضحية لهم في بيتهم أو تسليمها للفقراء والمساكين فهذا أمر حسن طيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة هل أرفع يدي عند الدعاء وهل أؤمن بصوت مرتفع أو أؤمن في السر؟
أما رفع اليدين في الدعاء فإن رفعت يدك في الدعاء فلا حرج في ذلك، وإن لم ترفع يدك في الدعاء فذلك أيضا لا حرج فيه، والأصل في ذلك هو ما ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما ذكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه يوم الجمعة قال فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسقى رفعنا أيدينا، فإن رفع الإمام يده بالاستسقاء رفع المصلون يدهم كذلك، رفع المصلون يدهم كذلك. وما يتعلق بالتأمين في الدعاء فكذلك، إن أمنت بلفظك فهذا أيضا لا حرج فيه، وإن لم تؤمن وإنما أمنت في نفسك فأيضا لا حرج فيه. ولا يعد الكلام أو التأمين في الخطبة لا يعد من الكلام، لأن الكلام الممنوع منه هو خطاب المصلي لأخيه وليس هو الرد على ما يقوله الإمام، فالإمام إذا كلم أحد المأمومين جاز له أي هذا المأموم الذي يحضر الخطبة أن يرد على الإمام، فلو احتاج الإمام مثلا أو الخطيب أن يسأل عن شيء وسأل أحد المصلين في أثناء الخطبة عن ذلك أو كلمه فرد من يحضر الخطبة هنا لا حرج فيه. ومن ذلك أيضا رده بالتأمين أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأمينه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في أن يكون ذلك بلسانه يعني برفع صوته أو يكون في سره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز صيام يوم عرفة وعلي قضاء من رمضان؟
الأصل أن المرأة المسلمة متى ما انتهى رمضان أن تبادر إلى قضاء ما عليها من أيام، لأن هذا دين، ودين واجب على الإنسان، والبدء بالقضاء الواجب أفضل من البدء بالنفل. ولذلك يقال بأن المرأة إذا فرغت من رمضان تبدأ أول ما تبدأ بقضاء ما عليها من رمضان، ولكن حكم ذلك ليس هو على الوجوب، وإنما هي مخيرة بأن تؤخر القضاء إلى شعبان، إلى شعبان. فإن أحبت أن تصوم مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء وتقدمه على الفرض فهذا جائز، ولكنه خلاف الأولى، فالأولى أن تبدأ بما عليها من أيام واجبة، وبعد ذلك تتقرب إلى الله جل وعلا بصيام النفل. ولكن إن تعذر عليها القضاء بسبب طول الأيام التي عليها وأحبت أن لا يفوتها الخير في هذه النوافل فلها أن تصوم هذه الأيام وتؤخر القضاء، لكن قلت أن هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. سؤال أم أحمد تقول هل الأضحية تكفي 7 مرات في العمر، تكفي عن باقي العمر؟ إذا ضحت 7 مرات 7 سنوات يكفي، تقول يكفي، هل يكفي عن باقي العمر؟
أولا الأضحية حكمها أنها سنة مستحبة، وحكم هذا الاستحباب لا يختص بعام دون عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عليه الصلاة والسلام يضحي منذ أن قدم إلى المدينة، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو بالمدينة، وهذا يدل على أن الأضحية لا تختص بسنوات معينة، وإنما في كل عام على أهل بيت أضحية، وهذا حكمه حكم الاستحباب. وأما ما ذكرته الأخت السائلة من أنه يكفي 7 مرات فلا أعلم في ذلك نص أن 7 سنوات إن ضحت فيكفيها عن باقي العمر، وإنما إن استطعت أن تضحي فهذه هي السنة، وهذا هو الأمر المؤكد، وهذا هو المفضل. فإن تعسرت عليها سنة من السنوات ولم تستطع أن تضحي ضحت فيما سيأتي من قابل السنوات. وأما ما ذكرته من أن 7 سنوات أو 7 مرات إن ضحت كفاها عن العمر فلا أعلم في ذلك حديث صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الأسباب التي يجوز فيها قطع الصلاة؟
الصلاة متى ما دخل فيها المسلم لا يجوز له أن يقطع هذه الصلاة إلا لعارض صحيح، إلا لعارض صحيح. فالله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الصلاة قال تكبيرها تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بعد إتمام جميع أركانها وواجباتها تنتهي بالتسليم. ولا تقطع إلا لعارض صحيح، وهذا العارض الصحيح إما أن يتعلق بحياة الإنسان وإما أن يتعلق بحياة غيره، إما أن يتعلق بحياة هذا الإنسان وإما أن يتعلق بحياة غيره. فإذا وجدت الضرورة التي يحتاج فيها إلى قطع الصلاة فيقطعها ولا حرج عليه. كان مثلا يدافعه الأخبثان ويتضرر بوجود هذا الأمر تضررا كبيرا فيشغله عن أداء الواجبات التي عليه في الصلاة والأركان التي عليه في الصلاة، كان لا يستطيع مثلا السجود أو لا يستطيع القيام بسبب حاجته للذهاب إلى دورة المياه، فمثلها هنا تقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا عرض عليه ذلك في أثناء صلاته ولم يستطع أن يقوم بأركان الصلاة وواجباتها بسبب هذا الدافع فإنه لا حرج عليه أن يقطع الصلاة، أو كان في ذلك تعرض لحياته هو بأن مثلا أن يهجم عليه من يريد أن يتعرض عليه بالقتل أو يهجم عليه مثلا يتعرض لدابة من الدواب في أثناء صلاته ولا يستطيع إلا أن يقطع الصلاة حتى يدافع هذا الذي يدافعه في حياته، أو يرى إنسان يحتاج إلى إسعاف كغريق أو شخص أغمي عليه ويحتاج إلى نقل إلى المستشفى ونحو ذلك، فإذا تعرضت حياته أو حياة غيره أو تعرضت أركانه إلى شيء من عدم استطاعته للقيام إلا بانصرافه من الصلاة فيجوز له في هذه الحال أن يقطع الصلاة. وأما قطع الصلاة للأمور الأخرى العارضة فإنه لا تقطع الصلاة، وإنما في أحوال يجوز له أن يخفف من صلاته أو يكمل صلاته لوحده إن كان مع الإمام فينصرف بعد ذلك لقضاء حاجته إن كان ذلك يستدعي ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فضل الشيخ يقول إذا كنت أتوضأ في الحمام كيف آتي بالذكر قبل الوضوء والذكر الذي بعد الوضوء؟
إذا كنت في حال لا تستطيع فيها أن تذكر الله جل وعلا كأن تكون في دورة المياه أو في مكان لا يليق فيه أن تذكر الله جل وعلا فهنا تذكر الله جل وعلا في نفسك فتسمي في نفسك، وأما الذكر الذي يكون بعد الفراغ من الوضوء فبإمكانك أن تخرج من دورة المياه وتذكر الله جل وعلا بالأذكار الواردة بعد الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل يقول بالنسبة للسواك هل ورد أنه مستحب؟ ويقول فضل الشيخ يتأكد ذلك في عند الوضوء وعند الصلاة.
السواك سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع، فهناك مواضع يستحب فيها للمسلم أن يستاك، فالسواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث في فضل السواك كثيرة، وهناك مواضع يستحب فيها للمسلم أن يستاك، فمن هذه المواضع عند الوضوء وعند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، وفي عند كل وضوء أي عند بداية الوضوء، فعند الوضوء أي في أوله يستحب لك أن تستاك، والسواك هو إزالة ما في الفم من الأذى، فيقبل على وضوئه أولا بطهارة فمه، ثم بعد ذلك بوضوئه والمضمضة التي تزيل آثار ما يوجد في الفم. وكذلك أيضا إذا أراد أن يصلي عند إرادته للصلاة فيستحب له كذلك أيضا أن يتطهر وأن يطهر فمه أيضا بالسواك للحديث الذي ذكرنا. فهذين موضعين ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل السواك عندهما، عند الوضوء وعند الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ: متى أصلي صلاة الاستخارة؟ ويقول: متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ وهل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ وكيف أعرف أن هذا الأمر هو الخير لي؟
قد ذكر الأخ السائل عدة مسائل متعلقة بالصلاة،
صلاة الاستخارة.
نعم، فأول سؤال يسأل عنه ماذا؟
أقول: ما هي صلاة الاستخارة؟
نعم، صلاة الاستخارة هي صلاة يصليها المسلم دون الفريضة، يصليها عندما يقبل على أمر من أمور الدنيا مما لا يعلم فيه المسلم هل هذا الأمر خير له أو شر له، وهذه الاستخارة تتقدمها الاستشارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر، وهذا الهم لا يكون إلا عن علم، فلا يهم الإنسان ويقبل على شيء إلا وفيه نفع، وهذا النفع يعلمه إما بالسؤال وإما بالاستشارة وإما بالبحث والتحري، فإذا بحث وتحرى واستشار فإنه يقبل على هذا الأمر قد ظهر له شيء في علمه، ولكنه لا يعلم حقيقة هذا الأمر، فلذلك يطلب الخيرة وما يكون في علم الله جل وعلا، فيقول: إن كان هذا الأمر خير لي، قد بحث في ظاهر الخير فظهر له الخير فيه، لكن لو لا يعلم حقيقة هذا الأمر هل هو خير له، فيقول: إن كان فيه خير فسهله لي، وإن كان فيه شر فاصرفه عني واصرفني عنه. وموضع الدعاء يكون عقب الفراغ من ماذا؟ من الصلاة. وبعض أهل العلم يرى أنه إن دعا في أثناء صلاته قبل السلام فإنه لا حرج، ولكن الصحيح أن موضع هذا الدعاء إذا فرغ من صلاته. وكيف يعرف أن هذا الأمر خير له؟ أن تيسر، أقبل على الزواج وسأل واستخار واستشار، ثم استخار بعد ذلك وتقدم إلى طلب يد هذه البنت فوافقوا عليه، فهذا هو الخير. على العكس من ذلك، ربما يستشير ويبحث في الأمر ويرى أن هذا الأمر نافع وخير له، فيقبل على هذا البيت ويتقدم لهذه البنت فيرفض، فيصرفه الله سبحانه وتعالى. إذن إن تيسر الأمر لك فهو خير، وإن صرفه الله جل وعلا عنك فهو الشر، ولا تظن أن ما صرفه الله عنك هو الخير لك، وكذلك أيضا لا تظن أن الذي يسر لك فيه فوجدت فيه ما يسوءك أنه شر لك، هو خير لك أن تيسر وشر لك أن صرفت عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.